صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
مستمعينا الأعزاء، الله معكم. تنص الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني على أن لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. وفي نفس الوقت فإن استمرارية الحياة لا تقبل الفراغ. لمناقشة هالموضوع بيسعدني أنه استضيف اليوم ببرنامج القانون انحكى البروفيسور رزق زغيب بحلقة بعنوان صلاحيات الحكومة في فترة تصريف الأعمال. أهلا وسهلا فيك بروفيسور زغيب.
أهلا أهلا.
أعزائي المستمعين، برفقنا بهالفترة المخرج شادي عقاد. نحن اليوم حلقتنا مباشرة على الهواء، مستعدين لتلقي اتصالاتكم أو للإجابة على أسئلتكم على الرقم 0454-53-52. كما فيكن تبعتوا لنا رسالة صوتية أو تكتبوا لنا عبر الواتساب على 03-00-933. كما الحلقة منقولة مباشرة على صوت كل لبنان لايف. بداية بروفيسور زغيب، بنرحب فيك مجددا وكما دخل لها الحلقة، كيف فيك تفسرنا الفقرة الثانية من المادة 64 يلي ذكرناها؟
تفضل. أولا شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك.
حقيقة المادة اللي ذكرتها حضرتك دخلت على الدستور مع تعديلات 1990. نعم. 21 أيلول 1990، يعني على إثر اتفاق الطائف.
صحيح، عرفت بتعديلات الطائف.
نعم. نعم نعم، وهي تعديلات جوهرية دخلت على النظام، نقلتنا لنظام الجمهورية الثالثة. نعم. وليس الثانية، لأنه في خطأ شائع أنه نحن حاليا في ظل الجمهورية الثانية. نعم. ولكن حقيقة دستورنا شهد تعديلين أساسيين، واحد ب43 ولجنة الاستقلال عبره دخلنا إلى الجمهورية الثانية اللي صمدت ل 21 أيلول 1990، اللي مع التعديلات اللي اعتمدت بحينا نقلنا للجمهورية الثالثة اللي نحن بحنياها حاليا. حقيقة هالتعديلات هيدي من جملة ما قامت فيه إنه دونت أعراف كانت سائدة قبلا.
نعم.
لأنه عدم وجود النص لا يعني أن الحكومات لم تكن تصرف الأعمال منذ العام 26 وصولا حتى العام 90.
نعم.
منذ حكومة أوغوست باشا أديب وصولا للحكومات التي تعاقبت منذ ذلك الحين. مبدأ تصريف الأعمال هو مبدأ عرفي ارتقى إلى مستوى مبدأ عام في القانون،
يمكن ليلة الدساتير يلي
لاحظتها. نعم، ولكن هذا ما بيعني أنه لما بتستقيل حكومة، لما بتتوقف عن ممارسة صلاحياتها نتيجة استقالتها أو اعتبارها مستقيلة.
نعم.
مثل ما بتفترض الأنظمة البرلمانية خاصة، هيدا ما بيعني أنه بتتوقف عن كل عمل بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
نصبح أمام فراغ.
أمام فراغ، فلتلافي الفراغ نشأ الحرف بأن الحكومة المستقيلة ومنذ لحظة الاستقالة، هلأ إذا بدك منحكي أي متى بتبلش حقيقة الاستقالة، منذ لحظة الاستقالة تصرف الأعمال. اللغط هو حول معنى تصريف الأعمال، ولكن بيبدأ أنه هالمبدأ اللي كان مبدأ عرفي، مبدأ عام موجود، كرسوا الاجتهاد الإداري سابقا، إجا النص الدستوري يلحظوا ويضيف عليه عبارة لزوم ما لا يلزم، ما إلى معنى، لا بل تستعمل مطية بالمعنى الضيق.
نعم.
ما إلى أبدا أي معنى في التفسير القانوني السليم، لا بل للأسف أصبحت تستعمل من قبل البعض للاستنكاف عن ممارسة تصريف الأعمال في بعض الفترات خوفا من المسؤولية وتهربا منها.
نعم.
رغم أن ذلك كان قد يعقد مسؤولية الجزائية أحيانا نتيجة الجمود اللي أصاب السلطة التنفيذية. الإنجليزية عدم المبادرة. نتيجة الإطالة. ما تنسى دكتور أنه نحن بنظام بين العام 2005 و 2024 19 سنة عندنا 6 سنين فترات تصريف أعمال.
نعم.
وبالتالي ما في نظام دستوري بالمعمورة عرف اللي نحن عم نعرفه. وبالتالي لا يجوز التحجج بأنه الحكومة حكومة تصريف أعمال للإقلاع عن جمعة أو للإقلاع عن اتخاذ القرارات اللي أحيانا بتفرضها الضرورة ضمن الضوابط اللي بيفرضها المبدأ العام الدستوري واللي بيحرص عليها القضاء الإداري أن تحترم. وبالتالي عبارة بالمعنى الضيق ما إلى أي معنى.
صحيح.
اجت لأنه دائما عندنا المشرع الدستوري عنده عادي أنه يعدل النص وفق الممارسة اللي صايرة. لما استقالت حكومة الرئيس رشيد كرامي بال 69 لما بتعرف صارت أحداث ال 69 وصولا لاتفاق القاهرة أعيد تكليفه للرئيس كرامي واعتكف عن التشكيل نتيجة الأزمة. فبقيت الحكومة مستقيلة وهي كانت أول مرة لبنان بيعرف حكومة بتبقى 7 أشهر تصرف أعمال. كانوا يعتبروها أنه آخر الدني. صحيح. ما عرفوا اللي جاي عليهم في
مبعث.
فأخذت الحكومة تشتغل كأن شيئا لم يكن ولو إن مستقيلة. فضل المشرع الدستوري أنه يذكر عبارة بالمعنى الضيق وهي حقيقة لا تعني شيء. لأن تصريف الأعمال هو مفهوم ضيق بالمبدأ. صحيح. وهذه العبارة لا تضيف ولا تنقص أي شيء. وبالتالي هذا هو المبدأ الذي كرس. يبقى نطاق تصريف الأعمال هذا على الاجتهاد أن يتولى. وليس بالأمر السهل.
أكيد.
خاصة إذا كان سوء النية والتفلت من المسؤولية يرافقان ذلك أو بالمعاكس إرادة التصرف وكأن شيئا لم يكن وكأن الحكومة ما زالت قائمة بالتمام والكمال.
وهون حكما رح نفوت على المبدأ العام يلي بيرعى عملية تصريف الأعمال إن كان مع ذكر معنى ضيق ولا بلا. تعميم رقم 21 يلي صدر بال 2018 حدد وذكر الوزراء بوقتها إذا بتتذكر إنه يجب على الوزراء كلهم في مخصصه إنه يمارس العملية ممارسة الصلاحيات بالمفهوم الضيق. ووفق ما حددوا الاجتهاد. هون يا ريت بتخبرنا وتنفسر للمستمعين ماذا تعني
حقيقة هالتعاميم. ذكرت حضرتك لا إله في إلى تكملة. هالتعاميم يشوبها خطأ جسيم. هي إنه أخضعت الموافقة على أي قرار يتخذه وزير وهو سيد في وزارته تحت رقابة القضاء الإداري طبعا إلى موافقة استثنائية تصدر عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
صحيح.
وذلك مخالف لأحكام الدستور. لأن الدستور لا ينص على مثل هكذا صلاحية لرئيسي الجمهورية والحكومة. وبالتالي وهذه الممارسة لم تبدأ بال18 هذه بدأت بالعام 2013. بدأت سلسلة هالتعميم التي تعاد فتنشر بتواريخ متجددة. صحيح. في كل مرة. وهذا أمر يجافي المنطق والواقع والنص الدستوري والقانوني والمبادئ العامة.
خاصة عفوا هون أنه الوزير هو رأس
ضمن ضوابط
طبعاً.
يمكن من الأثار السيئة بعد اتفاق الطائف أنه صار الوزير متفلت من أي رقابة سياسية تمارس عليه أقله عبر الإقالة. ما بقى فينا نقيل وزير إلا ما يوافق تلتين مجلس الوزراء. وبالتالي انكسرت الهرمية السياسية داخل السلطة التنفيذية وهذا أمر خطير. ولكن هذا لا يعني أنه الوزير ليس الرأس الإداري على رأس وزارته. لا يمكن أن تخضع قراراته التي ينفرد باتخاذها وفق العادي أو النص أو القانون إلى موافقات تأتي من فوق للرئيس الحكومي ورئيس الجمهورية. ليس الرئيسين التسلسليين للوزراء. هم الرئيسين السياسيين للوزراء مع ما يستتبع ذلك. ولكن هو رأس إدارته. وبالتالي علينا احترام هذا الأمر. ولكن ما هو أيضا يعني أخطر من ذلك هو أنه أصبحت عادة جمع مجلس الوزراء متعذرة. يعني منذكر أنه الرئيس دياب بعد ما استقال على إثر انفجار المرفأ، رفض يجمع حكومته كليا خلال فترة صحيح. تصريف الأعمال اللي طالت من آب 2020 إلى أيلول 2021، ما يزيد عن السنة، رفض يجمع الحكومة. هذا أمر خطير جدا،
واستعيدوا عنا
طبعا طبعا، لا بل يرتب مسؤوليات قد تصل إلى مسؤولية جزائية. لا يجوز التزرع، وقد تزرع في حينه مكتب الإعلامي بأنه الحكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق، وكأن عبارة المعنى الضيق تعني تهربا بالكامل من المسؤولية. كان عليه أن يغادر المنصب وأن يعتبره شاغرا، بدل أن يوقف عمل سلطة تتولى هي السلطة الإجرائية. وكلمة إجرائية تأتي من الجريان، أي يجب أن تجري بشكل دائم، بشكل استمرار، وبالتالي هذا يرتب مسؤوليات. اليوم الحكومة تجتمع، رغم أنها حكومة تصريف أعمال وتتولى وكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية، وعندما تدعو الضرورة عليها أن تجتمع رغم أنها حكومة تصريف أعمال، دون أن يصل بها الأمر، وهذا الحد الآخر، إلى أن تتصرف كأنها حكومة عاملة قائمة وكأن شيئا لم يكن، فنستمر ونتمدد في ممارسات خاطئة وشاذة واستثنائية لا يجوز أن تكون هي العادة.
هون السؤال طرح حاله، المادة 62 بتقول في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. هون فإذا عندما تجتمع الحكومة أو عندما ينعقد مجلس الوزراء، ما هي الحدود التي يمكن لهذا المجلس ممارستها وهي صلاحيات متعلقة برئاسة الجمهورية؟ هذا أولا. ثانيا، هل يجب أن يتوفر النصاب كاملا أو نمشي بتلتين كما درجت العادة في حكومة الرئيس ميكافي؟
سؤالين مجديين جدا، وبطبيعة الحال كأي سؤال قانوني دستوري لديه ارتداد بالسياسة، ولكن سنصرف النظر عن كل الاعتبارات السياسية والطائفية لنتكلم عن ما عن حدود النص والقانون والدستور. سؤالك الأول، صلاحيات رئاسة الجمهورية، قال النص بأنها تنتقل وكالة إلى مجلس الوزراء دون أن يضع قيد، وهذه الصلاحيات العبارة الأجدى في القانون ليست الوكالة بل الإنابة. بمجرد أن النص ذكر الهيئة التي تنتقل إليها الصلاحية فتكون هنا مؤسسة الإنابة، والمنيب الذي يتولى صلاحية المناب عنه ما لم يقع هناك حد في النص فهو يمارس كل صلاحيات المناب عنه. ظهرت في لبنان للاستهلاك السياسي عبارة الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ليس هناك من صلاحيات لصيقة. العلامة دوغي وهو من كبار الذين أسسوا القانون الدستوري في الجمهورية الثالثة يقول بأن الحكومة التي تنتقل إليها صلاحيات الرئيس يوم تمارس، والنص مأخوذ من النص الفرنسي،
تمارس صلاحيات
جميع
الرئيس.
الصلاحيات باستثناء توجيه الرسائل إلى مجلس النواب وحله، لأن عليه مهمة انتخاب رئيس جديد، وبالتالي ما عدا هاتين الصلاحيتين توجيه الرسائل لأن لا لزوم لها، فالحكومة تحضر أمام المجلس ولها حق الكلام إن كانت مستقيلة متى تريد، وبالتالي صلاحية لا لزوم لها. أما ما بقي من الصلاحيات فهي صلاحيات تنتقل إلى بمجملها إلى رئيس الجمهورية. هناك بعض القرارات القضائية التي صدرت تقول بأن هناك صلاحية لصيقة أم لا، هذا تفسير واجتهاد في معرض النص. المؤسسة مؤسسة الإنابة يجب أن تطبق بحذافيرها، وكل الصلاحيات تنتقل، ليس لتأبيد تولي الصلاحية بالإنابة، لأن فقهاء الدستور كلهم أجمعوا على أن الإنابة يجب أن تستمر ليوم اثنين ثلاثة أسبوع وليس لسنين. وبالتالي على من يتباكى على صلاحيات الرئاسة أن يهم ويسرع الخطوات لانتخاب رئيس، أن يقيم الدنيا ولا يقعدها حتى انتخاب رئيس. أما إذا كان الجميع يريد أن يرهن انتخاب الرئيس بتأمين جزء من مصالحه وينتظر انتظارا غير محدد وصولا إلى ذلك، فحينها لا يستطيع أن يتباكى أو أن يتحجج على صلاحيات تمارس وكالة طالما أن الأصيل معاق انتخابه نتيجة ممارسة عن قصد وعن عمد، هناك تصميم على عدم انتخابه. هذا أول سؤال.
نعم.
أما السؤال الثاني هو لناحية اجتماع مجلس الوزراء،
النصاب المفترض،
الصلاحية لا تنتقل إلى مجموع الوزراء بشكل إفرادي، بل تنتقل إلى المؤسسة. هناك اجتهاد ثابت لمجلس شورى الدولة في لبنان، وأيضا مأخوذ عن الاجتهاد الفرنسي، يقول بأن الصلاحية تنتقل إلى المؤسسة، وإن لم ينص الدستور كما كان قبل 90 على نصاب معين لانعقاد مجلس الوزراء، وهو اليوم ينص على نصاب، فإن النصاب هو المبدأ العام الأكترية. يقول بالحرف بأنه لا يمكن فرض حضور جميع الوزراء، إذ أن فرض هذا الموجب من شأنه أن يشل حسن سير المرفق الحكومي، وبالتالي قاعدة الإجماع هي قاعدة هرطقة لا يمكن الاتكال عليها أو الاستناد إليها. إما هناك عقلية مؤسسات أو هناك عقلية قبلية في تسيير أمور الحكم، وبالتالي بمجرد أن الحكومة هي من تتولى الصلاحيات وكالة فتعمل كمؤسسة، هناك لونيسيتي دو كور دو لورغان، الجهاز واحد، وبالتالي يعمل وفق الآليات التي حددها الدستور. واليوم الدستور بعد 90 حدد نصاب لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثين، فبمجرد أن التأم الثلثان واتخذ القرار توافقيا أو بالأكثرية أو بالثلثان للقضايا المصيرية يعتبر القرار اتخذ، وعلى المرسوم أن يتخذ تبعا لذلك، وأن يوقع عليه رئيس الوزراء والوزراء المختصون دون أن يوقع جميع الوزراء. إن أرادوا أن يوقعوا لا مانع، ولكن هذا من باب التوقيع الفائضة التي لا تضيف ولا تنقص بشيء.
نعم. درجة العادي بحكومات سابقة، حكومات تصريف أعمال سابقة، أنه يوقع جميع الوزراء.
نعم.
كانوا غلطانين ولا كان لزوم ما لا يلزم،
يعني في عنا مثل بالقرى بيقولوا نعم. زيت عزيتون، إذا أرادوا كلهم أن يوقعوا فليوقعوا، ولكن هيدي حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام.
تمام سلام صحيح.
طرح في البدء أن الوزراء جميعهم عليهم مرة أن يوقعوا.
نعم.
أيضا أيام حكومة الرئيس السنيورة عندما ولكن لم تطل فترة، ولكن أيام حكومة الرئيس سلام طرح الأمر، فقيل في البدء فليوقع جميع الوزراء تأمينا للتوافق. انتبهوا أن هناك وزراء مستقلين يكفي أن أحدهم لا يوقع فيتوقف القرار.
نعم.
فأجمعوا على آلية جديدة، قالوا فليوقع الوزراء الذين يمثلون المكونات الرئيسية في الحكومة، بمعنى إذا كان وزير منفرد ضاع حقه، بينما إذا كان وزير ينتمي إلى مكون أصبح توقيعه ضروري. بعدين اكتشفوا أنه طيب من هم المكونات، فاصطدموا بعائق، قالوا خلينا إذا أجمعت أكثرية المكونات. ثلاث آليات في حكومة استمرت لفترة سنتين على القيام بصلاحيات الرئاسة وكالة. فحقيقة يعني هذا يدخل في مجال الخزعبلات. أنا أفهم أن هناك طابع أحيانا في السياسة وليس في القانون يعزز التوافقية، فليكن، وإن وقع جميع الوزراء فهذا يمتن القرار ويجعله مقبولا أكثر.
نعم.
في مجتمع متعدد كلبنان.
نعم.
أما إذا أردنا أن نطبق الدستور والمبادئ العامة الدستورية والقواعد فيوقع فقط على المراسيم، يتخذ القرار وفق الآلية ولا يوقع على المراسيم إلا رئيس الحكومة والوزراء المختصين.
نعم.
والذي عليهم أن يوقعوا عملا بمبدأ
طبعا
التضامن الوزاري
طبعا،
وليس أن يعتكفوا عن ذلك.
ليلي انضموا لنا هلأ، منذكركم أنه معنا البروفيسور رزق زغيب، عم نناقش موضوع صلاحيات الحكومة بفترة تصريف الأعمال. بروفيسور زغيب، أمام ما تعانيه أجهزة الدولة ومؤسساتها من تحلل.
نعم.
حاليا.
نعم.
كيف برأيك ممكن إعادة بناء الثقة في لبنان؟
بناء الثقة يتم عبر ظهور لجمهور الرعية أن هناك سلطة تتخذ الخيار وتقوم بتحويله إلى قرار. في كل مجتمعات الأرض من حين أن بدأت السلطة تتكون بمظهرها العصري، أي سلطة تختلف عن جمهور الرعية، لها رأس، لها ظهور، لها مكان، لها عنوان. عليها أن تبادر وتتخذ الخيارات التي تشمل المجموع وتحاسب على أساس قراراتها. المشكل في لبنان أن لا خيار يحدد ولا قرار تبعا لهذا الخيار يتخذ، وإن اتخذ لا ينفذ، وبالتالي هناك نوع من تمييع للسلطة التنفيذية. قبل الطائف كان هناك نوع من تمييع للسلطة التشريعية، بمعنى أنها كانت تكتفي بالبصم على إرادة السلطة التنفيذية، ولكن الحكم كان فعالا، كان هناك عهد رئاسي يحكم 6 سنوات ويحاسب من بعدها
بمال الكلمة من معنى.
فكان هناك عمود فقري يشد الدولة، أوصال الدولة على بعضها. فقدنا هذا الأمر خاصة بعد الطائف، لم يطبق فعليا إلا بعد العام 2005، لأنه بين العام 90 وال2005 كانت الوصاية السورية تقوم بدور الروح القدس بين السياسيين اللبنانيين، وتقوم هي بالحل والربط، كانت هي اليد الخفية الغليظة التي تتولى كل الأمور. أما بعد 2005 اكتشفنا أن المسألة لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، لأن هناك رغبة جامحة لدى الأحزاب بالمشاركة بالسلطة التنفيذية، فتطول أمد تشكيل الحكومات، لأن الجميع يريد أن يشارك بالحيز الذي يراه مناسبا له. ومتى شارك في الحكومة وأصبحت حكومات وحدة وطنية، أدى هذا الأمر إلى شل الحكومة، فتقريبا لا تقوم بأي شيء. وسأعطيك مثال، قلنا بأنه منذ العام 2005 حتى العام 2024 اليوم هناك 6 سنوات من هذه السنوات 19 حكومات تصريف أعمال. في السنوات الباقية التي كانت هناك حكومات عاملة، ما هو المشروع الاجتماعي الاقتصادي، الخطة، السياسة العامة التي رسمت للبلاد؟
لا شيء.
والدليل هو الأزمة الاقتصادية التي وقعنا بها. قد يقول قائل آلة الحكم غليظة في الأيام العادية، طيب في الأزمات لدينا 5 سنوات ونحن غارقون في أزمة كبرى، جلل لم يشهد لها أي بلد مثيل. ما هو الإجراء الحقيقي الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة منذ 17 تشرين 2019 وصولا إلى أيامنا هذه؟ لا شيء. صحيح أن هناك حكومات وضعت خطط، ولكن ما كان مصير هذه الخطة؟ ولماذا لم تستنتج الحكومة نتيجة فشل خطتها؟ فبقيت تصرف الأعمال وهي حكومة قائمة وعاملة. لا يمكن أن يستوي الحكم وأن تقوم ثقة ما لم تقم سلطة تنفيذية فاعلة في لبنان،
وعبثا وعادلة. جدية وعادلة،
إن لم تكن جدية عندما تكون فاعلة ستكون حكما جدية، وإن لم تكن عادلة فالحساب آت. ولكن متى ميعنا السلطة ونميع بالتالي المسؤولية، فالكل يقول أنا كنت أريد ولكن البقية لم يمكنونني من ذلك، هم المسؤولون، أنا أمثلكم خير تمثيل، ولكن أنا نواياي حسنة، ولكن البقية النوايا لديهم كانت سيئة تجاهي، فتضيع المسؤولية، وهذا أمر لا يجوز. تاريخيا في لبنان لم تستقم الأمور إلا عندما كان هناك أكثرية نيابية متعددة الطوائف ومتراصة سياسية تتولى الحكم، ومعارضة متعددة طائفيا ومتراصة سياسيا تنتظر دورها. هذا ما مكن مثلا في العام 70 سليمان فرنجي من أن يفوز بصوت واحد. لم تقم المعارضة وقد خسرت على صوت واحد بإشعال البلاد والقول هناك افتئات على طوائف وهيمن الطوائف، بل احتكموا إلى النتيجة، لأن كان التنوع على ضفتي النهر. هذا هو المعيار الوحيد الذي يمكن نظامنا البرلماني من أن تجري موائمته مع الطبيعة الطائفية للمجتمع اللبناني، وبنفس الوقت من أن نجعله نعمل. أما بحجة أن هناك أحزاب طموحها الوحيد التمثيل الحصري لطوائفها، وبالتالي تصبح ممرا إجباريا لتمثيل هذه الطوائف بالحكم، ومتى دخلت جنة الحكم ودخلت الحكومة أبدت وجودها ولم تخرج منه، فهذا يؤدي إلى شلل الحكم وإلى تأبيد الفساد وإلى تعميمه، لأنه هذه عادة عرفها العالم في كل أصقاعه من الشرق إلى الغرب. بمجرد أن يمتد الحكم أعوام وأعوام من المكسيك مع حزب البري وصولا إلى اليابان مع الحزب الديمقراطي الليبرالي ومرورا بالديمقراطية المسيحية في إيطاليا، عندما تدوم ظهرا في الحكم سيتسلل الفساد حكما، لأن التناوب هو كالهواء في الغرفة ينظف كل شيء. أما أن تستمر في الحكم بشكل مؤبد فولو كنت قديسا
يضيع المسؤولية،
طبعا يضيع المسؤولية ويدفع الفساد دفعا نحو الأمام. وبالتالي الثقة مرهونة بوجود سلطة قائمة وفاعلة، سلطة تنفيذية تحاسب على هذا الأساس، وإلا عبثا نحاول. وأن أي محاولة لإدخال بعض التعديلات على الدستور يجب أن تهدف إلى هذا الهدف، وهو تفعيله، ليس المس بالعبادات، ليس المس بالقضايا التشاركية، فهذا أمر دفع اللبنانيون ثمنها غاليا واستقروا عليها. ولكن لا يمكن بحجة أن بتأمين التمثيل أن نضحي بالفعالية، فيجب إعادة تعزيز الفعالية لخلق الثقة، وإلا عبثا نحاول ولن نخرج من الأزمة التي نحن فيها، وسيزداد العفن عفنا.
بروفيسور زغيب، عندنا سؤال وبلشت الأسئلة تورد، إن شاء الله نقدر نخدها كلها. مرحبا، يمكن لرئيس الحكومة منفردا أن يرد القانون إلى مجلس النواب بعد أن يكون هذا الأخير قد أقره؟
نعم، صلاحية رد القانون هي صلاحية مناطة برئيس الجمهورية، لكي تستطيع الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة أن تمارس صلاحية الرد، عليها أن تجتمع وتقرر ذلك، تصبح العملية مركبة، يجب موافقة مجلس الوزراء من جهة على الرد، وأن يصدر مرسوم الرد عن رئيس الوزارة والوزراء المعنيين، وبالتالي إن تم ذلك فهذا أمر جائز. أما أن يقوم رئيس الحكومة بمفرده بذلك قطعا لا، لأن الصلاحية ليست صلاحية منفردة لرئيس الحكومة ولكن صلاحية للحكومة. ما حصل في هذا الموضوع؟ مجلس الوزراء اتخذ قرار بالإصدار، بالموافقة على إصدار القانونين الشهيرين. رئيس الحكومة قبل أن يوقع على مرسوم الإصدار، لأن العملية باتت مركبة، لو كان هناك رئيس جمهورية هو نفسه يوافق ويصدر بقرار واحد، ولكن هنا العملية مركبة، يجب أن يوافق مجلس الوزراء أولا ثم يصدر المرسوم. قبل أن يصدر المرسوم رئيس الحكومة قامت الاعتراضات هذين القانونين، وهذا يظهر لك نوعية التشريع أيضا في لبنان كيف تتم أحيانا. ولكن يبقى أن قال له هذا يرتب أعباء كبيرة، وذاك قال له هناك أعباء على المدارس الخاصة وإلى آخره، فقال لن أصدره، وطلب من مجلس الوزراء خلال مهلة الشهر للإصدار أن يوافق على رده، فوافق على ذلك. أنا برأيي العملية القانونية سليمة، ولكن تدل أيضا عن وهن وإسفاف بالتعاطي بالمصلحة العامة أن تصل الأمور إلى هذا الحد. مجلس شورى الدولة لديه رأي مخالف على ما يظهر، اعتبر بأن هذه الصلاحية ملاصقة لرئيس الجمهورية
ولا يمكن
وبالتالي نقلة. ولكن فعليا في حال تمنعت رئاسة الحكومة عن نشر القانون في الجريدة الرسمية فيبقى القرار
يبقى غير نافذ.
غير نافذ.
نعم، في عنا مداخلة من متصل ناخدها.
يسعد مساك دكتور حضرتك وحضرة البروفيسور.
أهلا وسهلا.
سؤال، ما زال عنا مثل حضرتك بروفيسور وجهابزي بالقانون، ليه ما بتجتمعوا في موحد وبتعملوا مطالعات قانونية لإسقاط هذه الطغمة السياسية الفاسدة في الداخل وفي الخارج في القانون الدولي؟
شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك.
يعني نشكر المتصل وقد وصفنا بما لا طاقة لنا عليه، ونشكر كثيرا على ذلك. المشكلة ليست في المطالعات، فالأمور واضحة جلية،
ولا في النصوص.
المشكلة في ممارسة دأبنا عليها للأسف بعد العام 90، وهي معها تلاشت ثقافة الحكم. لبنان طبقته السياسية الحالية بمجملها ولا أعمم أغلبها خرج قام بدروسه الأولى بستاجه إذا شئنا أن نستعمل هذا التعبير في دشم الحرب الأهلية.
نعم.
اعتاد للأسف. لا إراديا وقد فرضت عليه هذه الأمور الأكثرية.
نعم.
اعتاد أن يعطل وليس أن يبادر، أن يقيم الدشم لحماية منطقته، أن يقصف ردا لهجوم يتناوله من الجهة الأخرى. فاعتاد ثقافة التعطيل منذ نعومة أظافره ونقلها معه إلى الحكم.
نعم.
فبات يترصد الطرف الآخر في الحكم لإفشال محاولاته أيا كانت، تأمين اعتقادا منه بأن هذا يعزز وضعيته، وإذ بالمركب يغرق بالجميع في العام 2019. لو لم يكن اللبناني كطائر الفينيق جبار كشعب تحمل الذي لا يحمل، لا 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 لم يعني هل لم يعد يستطع المرء أن يدرك مدى هول ما حصل منذ العام 2019، ورغم ذلك اللبناني يحدوه الأمل بغد أفضل. ولكن يبقى أن الآلية التغيير معطلة على صعيد الحكم نتيجة العقلية المتحكمة في ذهنية من هو يحكم، وخاصة أن أنا لا أقول أبدا أن هناك الأخيار والأشرار. الإنسان وفق المنهج والطبيعة التي هو فيها والمسار الذي هو فيه إما يكون خيرا أو تفرض عليه الأمور أن يكون شريرا. وبالتالي متى استقامت الأمور، متى عززنا فعل فكرة أن لا تحتكر الأحزاب طوائفها، أدخلنا الأكسجين الضروري لعمل النظام وساعدنا في استقامة الأمور. من يقول أريد دولة علمانية اليوم والآن وهنا هو حالم وقد أقول واهم، ولكن علينا أن نعمل بالموجود لنطور نظامنا ونتكل على تراث عمره يزيد عن 100 عام. بدينا نبني مؤسساتنا منذ أيام الإمارة والمتصرفية، وبالتالي لنا تراث عريق أكان في الإدارة أو في القضاء أو في القطاع الخاص لناحية إدارة الدول. وبالتالي علينا أن نتكل على هذا التراث. لم نعرف نحن ظاهرة قضاء المهداوي التي عرفها العراق، لم نعرف الدبابات التي تأتي إلى السرايات وتقلب الحكومات. علينا أن نتكل على هذا التراث وأن نبني عليه لتعود عجلة الحكم وتستقيم، وأن نخفف من غلواء التمثيل لصالح الفعالية، وإلا تمثل الجميع ولكنهم سيتمثلون
دون
في الجحيم
فعالية.
دون أن يتمثلوا في ما يمكن أن يرضي جمهور الرعية.
عندنا سؤال من أحد المستمعين بيقول يعطيكم العافية على هالبرنامج، أهلا وسهلا فيك. فينا نعرف إذا المراسيم يلي عم تصدرها الحكومة معرضة للإبطال بحجة مخالفة الدستور لناحية الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية من حكومة ليست مكتملة؟
نعم.
بعتقد جاوبنا.
أنا اللي بهمني إنه الاعتبار، وأنا يعني ما مش مخفي سر إنه أنا أنتمي إلى الطائفة اللي مفروض إنه رئاسة الجمهورية تكون إله.
نعم.
وبالتالي المنطلقاتي منا طائفية بالكلام.
نعم. واضح.
منطلقاتي قانونية. لا يجوز الفخر لكل إنسان أن ينتمي إلى تراث ديني وطائفي يمتد على مدى القرون وأظهر سنين من النضال والمقاومة وحب للحرية. هذا شيء، وأن نتقيد لبل يفرض علينا هذا الشيء أن نتعلق بالمؤسسات وبالقانون وبآلية عملها. ليس هناك من فراغ في المؤسسات الدستورية.
نعم.
من ينادي بهذا المطلب يدفع إلى ماذا؟ إلى الفراغ، وهذا أمر محال في القانون.
عم يسأل عن تعريض المراسيم للإبطال.
نعم، ولا تتعرض.
نعم.
للإبطال إلا في حال تجاوزت نطاق تصريف الأعمال.
نعم. نعم.
لأنه سهى عن بالنا أن نقول أن تصريف الأعمال يجعل أن الحكومة والوزراء يستطيعون أن يقوموا فقط بالأعمال العادية. أكانت الأعمال العادية بطبيعتها، أي التي لا ترتب أعباء كبيرة على الدولة أو تؤدي إلى التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن الحكومة متفلتة من أي مسؤولية وزارية، ولكن فقط الأعمال العادية اليومية وهناك طبعا الأعمال العادية نتيجة العجلة في حال نتج نتيجة الضرورة الناتجة عن ظروف استثنائية
وجب على الحكومة
تتعلق بأمن لبنان تبادر. الداخلي أو الخارجي
نعم.
أو هناك مهل تحددها القوانين
نعم.
والدستور كالموازنة وجب على الحكومة أن تبادر تحت طائلة عقد مسؤولية الوزراء الجزائية
نعم.
أحيانا يعني نتذكر بعد انفجار المرفأ وهول ما حصل وترنح سياسة الدعم تلكأت الحكومة عن الاجتماع وعن اتخاذ أي قرار، فهذا يرتب مسؤوليات أحيانا كان يعرض حياة الناس لخطر، وبالتالي هناك مواد تلحظ هذا الأمر وتجعل حتى القضاء الجزائي العادي ذات صلاحية معقودة لملاحقة هذا التلكؤ
التقصير
أو التقصير نعم. والإهمال
نعم.
الذي حصل.
أنا كمان بيقول أحد المستمعين مرحبا، من زمان الناس عم تشعر أنه ما في دولة
نعم.
اليوم الحكومة أخذت صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه ما حدا بوجه يوقفها عند حدا، أنا هيدا رأيي، وإذا غير هيك بتمنى من ضيفك الكريم يشرح لنا كيف بعتقد
جزئيا معه. الحكومة عم تتمادى أحيانا بممارسة صلاحيات
نعم.
وهي ما تنسوا أنه الأدهى من ذلك أنه متفلتة من مسؤولية
من
مجلس النواب، يعني أنا استغربت أنه صار في جلسة مناقشة عامة لحكومة مستقيلة، طيب إذا ما لبت التوصية واللي سموها إلزامية كيف لتوصية أن تكون إلزامية، ولكن بيبقى إذا ما لبت التوصية الأموات لا يقتلون كما يقول العلامة فالين، ما هي
طبعًا.
متوفيت
طبعًا.
وبالتالي أن تمعن في التفلت من أي رقابة وممارسة صلاحيات خارج نطاقة، هذا أمر خطير جدا، ولكن كيف تنتظم الأمور ونضع لها حد؟ بالمبادرة اليوم قبل الغد إلى انتخاب
جمهورية.
رئيس جمهورية، ولو كان خصمك العنيد فلينتخب وتنتظم الحياة السياسية
إيدك.
وإلا كل ست سنين بدنا ننطر سنتين ثلاثة ليصير فيه الولادة الميمونة
نعم.
فهذا أمر يؤدي فعلا إلى شيء، إلى مهزلة، ما في بلد بالعالم يعاني ما نعانيه حاليا من أدغال أفريقيا وصولا إلى القطب الشمالي، هذا الأمر غير موجود في الممارسة الدستورية.
أصبح الفراغ يتكرر
في الشهور
كل الشهور
نعم
الشهور يتكرر في
نعم.
كل فترة
نعم.
في عنا كمان مداخلة بيقول في ظل هيمنة سلاح حزب الله
نعم.
على مفاصل الدولة، هل تلام الحكومة على عدم القيام بصلاحياتها بحسب القانون، ومن وكيف يمكن محاسبتها؟
إن افترضنا أن سلاح حزب الله يفرض حالة استثنائية
نعم.
فهذا يحفز الحكومة أكثر على التدخل
القيام.
وممارسة مهامها لأول مرة مع هذه الأزمة الطاحنة التي نشهدها خاصة في الجنوب، نلاحظ أن الدولة في حالة وهن كبير، ننسى لوهلة من هو الأصيل ومن هو الوكيل، هل يجوز أن تتلاشى الدولة إلى هذا الحد وللدولة منطقها؟ لا يجوز أن تنحدر الأمور إلى هذه الدرجة.
للأسف.
علينا في الأزمات
للأسف.
على المرء أن يكون على قدر التحديات وأن يفرض إعادة إعادة إحياء وإنعاش ما يجب إنعاشه.
نعم نعم.
وأكل حال يجب رفض بأي حال وقف الإنعاش وإقفال النعش، هذا لا يمكن للبناني أن يرضى به أبدا.
كمان أحد المستمعين بيقول يعطيكم العافية، ممكن البروفيسور ضيفك يخبرنا كيف رئيس مجلس النواب ما عم يدعي لجلسة انتخاب رئيس، أنه ضروري جلسة حوار قبلها ولا شو؟
نعم، انتخابات الرئاسة معقدة في لبنان حاليا للسبب الذي تكلمنا عنه، ما الذي يحول أن ينتخب اليوم الحفيد مثل ما انتخب الجد منذ 50 سنة؟ ما الذي يحول دون ذلك؟ السبب هو بسيط، أن الانقسام بات طائفيا في البلاد، هناك مجموعة طائفية تؤيد مرشح بأكملها وهناك مجموعة طائفية ليس بأغلبها ولكن بنسبة كبيرة منها تعترض هذا الترشيح، فيظهر الفوز وكأنه أو الهزيمة تظهر انكسار أو هزيمة لطائفة، وبالتالي هذا يعقد الأمور. هذا لا ينفي،
بس فينا نصورة غير هيك.
لا يجب أن ينفي واجب رئيس المجلس على الدعوة، ولكن هل هناك من مجمل النواب ومن الكتل التي تعتبر نفسها أم الصبي، هل هناك ضغط كاف لفتح أبواب المجلس، أم أن الأمور تسري ضمن لحتى اليوم هذا لا يظهر؟ وهنا لب القضية. إذا أردنا أن ننتخب رئيس باحترام المهل، على الكتل أن تضغط لعمل واحد، هو أن يقلع قطار المجلس في الاجتماع وفي انتخاب الرئيس، وليس أن نصل إلى التحديد ما هي موازين الربح والخسارة كشرط لفتح الجلسة. لا ألاحظ أن هناك ضغط كاف لفتح أبواب مجلس النواب، بل أن الجميع يتحين الظروف الدولية وليس فقط الإقليمية، ويربط نفسه بارتباطات ما وراء المحيطات كي لا نقول ما وراء البحار، بانتظار الساعة الميمونة التي سيحقق فيها مبتغاه. وفي هذا الوقت جميع البلاد بكل شعبها ومقدراتها تنتظر هذه اللحظة.
هل برأيك متروك لبنان على وضعيته لنشوف بالمنطقة شو بده يصير بالتسوية النهائية؟
المنطقة والعالم دخلت في مخاض كبير منذ العام 2008، ومنذ الحرب السورية، ومنذ الحرب الأوكرانية وأزمة تايوان، والعالم دخل مخاض جديد. النظام العالمي يتبدل ويبحث عن قواعد جديدة، سيطول الوقت لكي يرسي عليها هذه القواعد الجديدة. هل يجوز أن نعلق مستقبل لبنان واستكمال مؤسساته وهو في هذه الحالة البائسة إلى أن تكتمل عناصر العالم الجديد، النظام العالمي الجديد؟ هذه جريمة بحق البلد.
عنا مداخلة لو سمحت ناخذها. ألو. أهلا.
ألو.
أهلا.
بس بدي أطلع طرح صغير بدقيقة لو سمحت.
تفضل لو سمحت.
كم نائب عنا بالبرلمان؟ مش 128 نائب.
صحيح.
إذا كل خمس نواب وزير، هل إحنا كلنا متفقين على اتفاق الطائف وراضيين فيه؟ صحيح.
نعم.
إذا كل خمس نواب بيطلع لهم
وزير
بيطلعوا 25 وزير وثلاث وزراء، يعني بينتخبوا سليمان فرنجي رئيس. سليمان فرنجي ما بيطلع له ولا وزير لأنه ما عنده نواب، عنده ثلاث نواب بنعطيه وزير واحد، والباقي الكتل النبيه مثل التيار الوطني الحر عنده 20 نائب بياخد 4 وزراء، حزب الله عنده 15 نائب بياخد 3 وزراء. انا ما فيي انتخب مثلا القوات اللبنانيه، تيجي القوات اللبنانيه تقول لي مثلا انا ما بدي اشارك بالحكومه، طب انا وين بدك تمثليني بالسلطه السياسيه؟ انا انتخبتك لتمثليني بالسلطه السياسيه. يعني اي خمس نواب اذا بتتذكر لقاء التشاور وقفت الحكومه كرماله.
طيب خلينا نجاوب بسرعه لو سمحت بروفيسور، وصلنا على نهايه. نشكر اتصالك صديقنا المستمع،
نشكره فعلا، سؤال وجيه لأنه بدل وبيضوي على ممارسة خاطئة بدأت منذ اتفاق الدوحة بالعام 2008.
كل واحد أدي عنده نواب
ورئيس الجمهورية أدي عنده حصة. هذا كله منافي لجوهر نظامنا البرلماني. من يحكم مش أنا إذا انتخبت نائب فلأنه النائب بده يعمل وزير، من يحكم هو الأكثرية والمعارضة بتنطر دورة. بس لما الأكثرية من طائفة معينة والمعارضة وفي طوائف بالمعارضة بيختل النظام.
كمان حدا عم بيقلنا hello everyone Lebanon is a banana republic, have a nice day. شكرا على المداخلة صديقتنا المستمعة. على أمل أنه ترجع مؤسساتنا الدستورية للعمل بشكل طبيعي مثل ما كل الدول يلي نحن دايما منحب أنه نتشبه فيها، وعلى أمل أنه يصير في عنا رئيس جمهورية، بل بيرجع انتظام عمل المؤسسات الدستورية، علما أنه بكتير أوقات وبوجود رئيس جمهورية ما كان عمل هالمؤسسات منتظم. وعلى أمل أخيرا أنه يصير عنا وطن ودولة تحمي حقوق الأفراد قبل مسرحية حقوق الجماعات الطائفية، لأنه مش ضروري أبدا إذا الجماعة الطائفية تأمنوا حقوقها يكون الفرد تأمنوا حقوقه. وعلما أيضا أنه هالشي رح يبقى حلم بهيك نظام، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل.
مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا الدكتور جون عقل بشكر متابعتكم. شكرا للمخرج شادي عقاد يلي رفقني بهالحلقة، وأيضا لفريق الإعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. انطرونا ثلاثة القادم الساعة 3:30 بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، ومن هلأ لوقتها الله معكم.
القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.